السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن هذه الكلمات والمواضيع التي نلتقي عليها إن شاء الله إنما نقصد بها أن نمتثل وصية الله عز وجل لكل مسلم، لكل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. قد أوصاه الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فنحن إن شاء الله نريد أن نعرف بهذه الدروس والعلم الذي نتعلمه أن نتعرف على معالم طريق الصادقين، لعل الله أن يجعلنا وأن يعيننا على سلوك الطريقين.
إن شاء الله.
وفي هذا اللقاء إن شاء الله نتذاكر أمورا تتعلق بالركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الحج. فالحج لا يخفى عليكم أنه من حق الله على عباده المستطيعين، كما قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من المباني العظام التي بني عليها الإسلام. ومن الأمور الهامة التي يحتاج إلى معرفتها الحجاج وغيرهم من المسلمين أن يعرفوا أن الحج إنما خلق لتعظيم الله والإعلان بتوحيده وإعلان التوحيد المشاعر المقدسة والأماكن الفاضلة التي جعلها الله عز وجل مكانا لأداء مناسك الحج. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الحج يحصل منه منافع كثيرة للحجاج، كما قال سبحانه وتعالى: يشهد منافع لهم. ومن أعظم هذه المنافع هي تحقيق العبودية لله عز وجل والإيمان بالتوحيد وتعظيم شعائر الله وحرمات الله. وهذه المعاني وردت في سورة الحج بقول الله عز وجل، ويبين أهم الصفات التي ينبغي أن يتصف بها المؤمن لكي تكون أعماله الصالحة مقبولة، ولكي يحصل منها على ولاية الله عز وجل ويكون بها من أحباب الله ويحصل على الكرامات العظيمة التي يكرم الله بها أحبابه وعباده المؤمنين المخلصين. فهذه الصفات بينها سبحانه وتعالى في سورة الحج في آيات الحج بقوله سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم من البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج. ثم قال بعد ذلك مخاطبا الحجاج: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال قبل ذلك: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فقال بعد ذلك: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال أيضا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال أيضا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات حتى ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم قال بعد ذلك: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وصابرين على ما أصابهم من الصلاة ومما رزقناه منكم. وقال أيضا في آخر السياق وبشر المحسنين. فهذه الأمور من تلبس بها اتصف بها كان من المحسنين وكان حده مقبولا صحيحا نافعا يحصله على الخير العظيم. وهذه الصفات هي شرط لكل عمل صالح يرجو العامل أن يحصل على ولاية الله ويكون عمله فأول ما ذكره الله سبحانه وتعالى من الصفات التي يجب أن يتصف بها الحجاج هي قوله سبحانه حنفاء لله غير مشركين به. فيجب أن يأتي حنيفا. وقد قلنا أن الله عز وجل في هذه الآيات من سورة الحج كيف يكون حنيفا وبين له أنه يجب أن يتطهر. فالخطاب في أول السياق وجه إلى إبراهيم عليه السلام وقيل له أن لا تشرك بشيء. فإذا يجب أن يكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت وهو طهارة القلب شرط مقدم لصلاح الأعمال وانتفاع الحجاج بحجه. إبراهيم عليه السلام عندما قيل له أن لا تشرك بشيئا لم يكن عليه السلام مشركا إنما المقصود أن يعرف خطورة الشرك وأن يعيد بالله من الشرك وأن يحذره وأن يستمر على التوحيد وعلى مبعدة الشرك. لذلك قال إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الله وندعو الله عز وجل ويستعين به الشرك ويستعين مع الخلاص منه. ثم بعد أن أمر الله بتطهير قلبه من الشرك وغيره أمره بتطهير المكان فقال تطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع الشرك. فتطهير البيت يشمل تطهيره من النجاسات الحسية ومن النجاسات المعنوية وأخطرها الشرك والمشركين. يجب أن يطهر البيت من الشرك والمشركين. لذلك يجب أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة أول ما بدأ به هو أنه طهر البيت من الأصنام التي كانت فيه. فعندما فرض الحج بسبب التافعة لم يحج صلى الله عليه وسلم في ذلك العام. فإن أرسل علي بن أبي طالب وأبو بكر رضي الله عنهما يعنه الناس بسورة براءة ولكي يتطهر الحج من المشركين فيعلنوا أنه لا يحج بالبيت لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت. تطهير البيت والمشاعر المقدسة من الشرك والمشركين أمر أيضا مهم ومقدس. ثم بعد أن أمر الله كله أمر إبراهيم عليه السلام الذي هو أول من أمر البيت تشييده وبنائه أمره بعبادة الله والطواف عنده أيضا اتخذ السياق إلى الحجاج آمرا لهم بأن يتطهروا من الشرك. فقال سبحانه اجتنبوا الرجس من الأركان واجتنبوا قول الزور ونفاء لله غير مشركين به. هنا أمر بالحجاج من يتطهر وبيان واضح لهذه المسألة وهي توقفنا عند السؤال لا بد أن نعرفه لكي نفهم الحكمة من هذا التوجيه الإلهي. السؤال هو ما قدر يصيب الحج من حجه من ربه فما يريد الله منه ماذا يريدون وماذا يريد الله منهم لكي يحصل لهم أو يعطيهم ما يريدون. أما يريد الحج فإنهم يأتون إلى بيت الله عز وجل يدين وكان من أركان دينهم وكلهم أمل وشوق الله رضوان الله عز وجل وكرامته أن يكونوا من أوليائه وأحبابه وأن يتقبل حجهم وأن يجعلهم الجنة وأن يغفر ذنوبهم في قلوبهم آثار عظيمة. يأملونها من الله عز وجل. قام إذا جاءوا راغبين مشتاقين حريصين على الخير ويتجهمون الأخطار ويقطعون الانتصار وينزلون السوء النفيس ويفرقون الأهل والوطن يريدون هذه الأمور العظيمة. لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يأتوا على صفات معينة وبحال معينة إذا جاءوا بها أعطاهم ما أرادوا، لأنهم أخذوا بها فإنهم لا يحصلون على ما يريدون، بل ربما حصل لهم عكس ما يريدون، فهو صفة الله المكتوب عليه. أول هذا الأمر الذي يريده الله منهم أن يأتوا متطهرين، قلوبهم طاهرة من الشرك. ذلك قال لهم الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي إن كنتم تريدون أيها الحجاج يا من تقصدون هذا البيت لإمارته في الطاعات، يجب أن تأتوا إلى الله عز وجل مجتنبين الرجس من الأوثان. والأوثان هو كل من عبد من دون الله من حجر أو شجر أو بشر أو أي مخلوق، ورجس يعني نجس. والنجاسة هنا لا تعني أن الصنم المصنوع من ذهب أو من خشب أنه نجس، وإنما النجاسة هنا هي نجاسة الاعتقاد القائم في قلوب المشركين، فإن هذه هي النجاسة. وذلك يجب على الحاج أن يجتنب هذا الاعتقاد، يجتنب الاعتقاد في الأوثان، اعتقاد أنها آلهة، واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا ليس من الأوثان، اجتنبوا قول الزور. وقول الزور هو الكذب، كل قول كذب فهو زور، لكن هنا المقصود به الشرك، وهو من يقول أن لله شريكا في ملكه وربوبيته، أو من يقول أن لله شريكا عند بلدا، أو لله شريكا في أوصافه، أو أن الله يحل في الخلق، أو أن الخلق يتحدون بالله، أو أن أحد يعبد ويجوز أن يعبد لله. هذا هو الإفك والكذب، وهو أخطر الكذب وأعظمه وأنجسه، وهو الزور الذي يجب أن يتجنبه الحجاج. فلا يأتون قائلين للزور معتقدين للشرك، ومن اعتقد الشرك فهو قائل للزور في قلبه، ومن تلفظ به بلسانه أو دعا غير الله عز وجل فقد قال قول الزور. فيجب على الحجاج أن يبتعدوا عن ذلك فأرادوا أن يحصلوا على الخير والبركة من حج. ثم بين لهم سبحانه أنهم يجب لا يكفي أن يكفروا بالطاغوت وأن يتبرعوا من الشرك، بل عليهم أن يكونوا موحدين حنفاء لله مخلصين، مقبلين على الله بالطاعة، قاصدين له كل عبادة يعبدونها، وقاصدينه سبحانه وتعالى بكل رجاء ودعاء واستعانة، يأمرون منه كل خير، قد تعلقت قلوبهم بربهم، لا يلتفتون إلى أحد سواه، لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في غير ذلك من خصائص الله عز وجل. ثم ضرب الله لهم مثلا يبين لهم شناعة الشرك، وأنه يبعد عن الله ويسقط من ولاية الله ويجعل الإنسان في طريق الهلكة والغضب والعقوبة من الله عز وجل. هذا المثل هو في قوله عز وجل: ومن يشرك بالله فإنما خر من السماء. فهذا الممثل به إنسان في مكان عال مرتفع لا يصل إليه عدوه، الذي يريد أن يمزقه. ومثاله في المثل ده المؤمن، فإن المؤمن الموحد فهو في خزانة الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يحوطه الله بعنايته ورعايته ولطفه وتوفيقه فيدافع عنه. فالمؤمن عندما كان فالمسلم عندما كان موحدا كان في حفظ الله، فهو مثل الذي في مكان مرتفع، فلا يصل المؤمن عدوه الشيطان أو غيره فيصبر عليه بذلك. ثم هذا الذي في المكان المرتفع تسبب في وقوع نفسه من ذلك المكان بفعل، ويقابله أيضا ذلك الذي كان مؤمنا موحدا إذا وقع في الشرك، فإنه قد أوقع نفسه من ولاية الله وأقامته، أوقع نفسه بسبب شركه تخلى الله عنه، عندها يحصل له كما يحصل لذلك الإنسان الذي وقع من المكان العالي. فذلك عندما وقع من المكان العالي أصبح بمقدور الطريق أن تخطفه وأن تمزقه ولمناقيرها، فهو أصبح الآن قريبا منها، زالت عنه وجد حصار. كذلك المؤمن عندما يقع في الشرك فإنه يكون الآن زالت عنه حصانة الله وخذله الله وخذله على نفسه، فتسلط الشياطين شياطين الإنس والجن فيمزقون دينه ويفسدون عليه أمره. وإن سلم من الطير فإنه سيقع حتما في واد من الوديان فيتمزق ويتبقى فأرتغل به الريح في مكان شيخ. وذلك ذلك المشرك فإنه مع تسلط الشياطين عليه تتلاعب بالأهواء والشهوات والشبهات فتخلف في واد الوديان الضرير والكفر فيهلك نعوذ بالله من ذلك. هذا مثلا ضربه الله عز وجل ليبين للحجاج وبكل مسلم أنهم لن ينتفعوا من حجهم ما لم يأتوا مخلصين، فاستطهروا من الشرك ومن قول الزور فأخلصوا دينهم من الله عز وجل. بعد ذلك بين الله أهمية هذا الأمر وأنه من أعظم ما الزور التي تعظم بها حرمات الله وتعظم بها شعائر الله، لأن هذه الآية بكلمة تلك بقوله اجتنبوا رجس الأوثان جاءت بعد قوله في ذلك ومن حرمات ذلك هو خير الله ربه، وبعدها قال عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله، فأن أعظم تعظم به شعائر الله وهي مكة والمشاعر إنما تعظيمها بتنزيه الله وتسبيحه والشهادة بأنه لا شريك له في ملكه ولا ربوبيته وأسمائه وصفاته وأن يعلن فيها بالتوحيد، هذا أعظم ما تعظم به شعائر الله. ثم بعد أن بين سبحانه وتعالى أهمية هذا الأمر للحجاج وهو طهر الطاغوت البراءة من الشرك وأهله واجتناب القول الزور، عندما بينهم ذلك أمرهم بالتوحيد بقوله فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، أي أسلموا لله وحده واعبدوه وحده والجاو إليه وحده وادعوه وأمنوه ولا تلتفتوا لغيره، استسلموا له سبحانه وتعالى. والمخبت هو المتواضع المنتشر، وكلما عرف المؤمن عظمة الله عز وجل واستشعر أسماءه وصفاته فإنه كلما استشعر ذلك كلما ازداد تواضعه ومعرفته بضعفه وبعظمة ربه سبحانه وتعالى، فازداد إخباتا وخضوعا وانقيادا لأمر الله عز وجل وارتداعا عن محارمه. ثم بين أيضا أن من الصفات العظيمة التي يتصل بها الحجاج الصبر، فإن الصبر مهم للإيمان لا يحصل به على الخير إلا إذا كان صابرا، لذلك كثيرا ما يقرن الله عز وجل بين الصبر والتقوى كما في قوله سبحانه إنه من يتقي ويصبر، وقوله سبحانه فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وفي قوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فلا بد من الصبر للقيام بالإيمان وشعائر الدين وتحصيل ولاية الله. وأيضا بين سبحانه وتعالى أن من الصفات العظيمة التي يجب أن تقصد بها الحجاج وغيرهم بقبول أعمالهم وانتفاعهم بها فإقام الصلاة، إقام الصلاة فإن الصلاة حد فاصل بين الشرك والإيمان. ثم أيضا ذكر الزكاة والإنفاق من الأموال وهي علامة عظيمة على صدق الإيمان، فهذه أهم الصفات التي ينبغي أن يتصل بها الحجاج لكي يكون حجهم إن شاء الله مقبولا ويكونون من المحسنين، لذلك قال الله عز وجل في آخر الآيات وبشر المحسنين. وأعظم ما يستفيده وينتفع به الحاج إذا هو جاء لله عز وجل بهذه الحال وأدى مناسك الحج على وجهه الأكمل يستفيد أن الله يدافع عنه، ذلك قال الله عز وجل وبشر المحسنين ثم قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فيرجع الحاج أعظم منفعة وهي أنه فصل على ولاية الله فأصبح من أسباب الله الذين يحفظهم بعنايته ولطفه ورعايته ويجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، فيحفظهم في حياتهم عند موتهم وفي قبورهم ويحفظهم يوم القيامة وينجيهم من الكروبات ويحفظهم ويدخلهم الجنة وينجيهم من النار. وهذا ما يعني لسمح به الوقت اليوم على شكل الإيجاز، ولعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع ونقول، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك. في مجال لسؤال أو سؤالين؟
نعم تفضل.
Brothers and sisters, because of the time limit I have, I let the Shaykh Habibullah speak first, and inshallah we'll translate later. I'm going to ask سؤال الأول والده قبل أن يكتب الميراث
الوصية
getting cancelled.
هل يجب عليه أو هذا مستحب؟ وما هو أجر الوالد يتوفي في هذا الحال؟ هو أجر؟
أولا الذي يحج عن غيره يجب أولا، ثم بعد ذلك يجب عليه أن يحج عن أحد آخر جوز عن نفسه ولا عن غيره. حج عن الإسلام لا يكون الحج واجبا عليه بعد ذلك، لأن الحج الواجب مرة بالأمر. فإن أحب أن يحج عن والده أو والدته أو أحد من الناس فهو متبرع بذلك، له أجر وللميت أجر. فيكون في الأصل أن أجر الحج للميت يؤدي له الثواب، يصله ثواب الحج، فهو أيضا له أجر مماثل لأنه تسبب فيه، له أجر الصلوات التي تضاعف في التفاعل في الحرم، له أجر عظيم في سفره وفي دعائه وفي تسبيحه، كل ذلك يحصل عليه، وما أنفقه من مال كل ذلك يحسب له أجرا، فله أجر عظيم، ولمن حج عنه أيضا أجر عظيم إذا كان الحج مبرورا، ولكنه غير واجب. نعم.
جزاك الله خير شيخنا. يسأل سائلة، المرأة إذا في الحج وحصل الحيض، استمر هذا الحيض حتى انتهاء الحج، عليها تعيد الحج مرة أخرى في العام القادم؟
بالنسبة للمرأة أصابها الحيض أو النفاس بعد الإحرام، فإنها تفعل كل شيء من الحج، فتقف في عرفة وتقف في مزدلفة وترمي الجمار إن استطاعت وتبيت بمنى، ولكن يجب عليها أن تنتظر في مكة حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف وتسعى، فحجها كامل بإذن الله تعالى لا نقص فيه، لا قمت بالأفعال أكثر من ينبغي. فالحيض لا يضر، إنما هو الطهارة شرط في الطواف، فالحج لا يشترطه الطهارة، لا يشترط الحج إلا في الطواف، فتنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وينتهي حجها بإذن الله تعالى. أما إذا لم تستطع الانتظار لأن الموعد مثلا موعد الطائرة يأتيها قبل الطهر مثلا، فإن هذه وعليها أن تسأل عن ذلك العلم الذين يتوقعون في المشاعر المقدسة وينظرون في أمرها لا تكتب بما يجب عليها. الحال أن الحج لا يضر أبدا، إنما يبقى على الطواف حتى تقصد حجها بإذن الله تعالى.
جزاك الله خير شيخنا وبارك الله. يسأل سائل عليه دين، ولكن هذا الدين بقي عليه ربا، سد الدين وبقي الربا عليه، وهو يحاول يسد هذا، لكن يريد الحج، فهل يريد له الحج أن يسد هذا الربا؟
هذا الربا لا يجب عليه سداده من جهة الدين، ولكن هم من جهة أهل الدنيا، ولكن هم السلطة فهو ملزم بسداده لأنه ملزم بذلك، فهو يسدده على سبيل الإكراه، ولا ينبغي للمسلم أن يفعل فعلا منه يعني مضايقات وحرب مطاردة منها. فسداد هذا هو الإشراع، لكنه بحكم ذلك المسلم عند اليهود فهو من الحديث مقدم مثل هذا، لأن هذا الدين أصله حرام وأصله غير لازم له، ولكنه سيسدده لئلا يقع في إشكال مع الشرطة ومع الحكومة، فهو سيسدده لكنه غير واجب عليه. فتقديم الحج على الدين أولى، تقديم الحج لهذا الدين أولى، بل هو المتعين ومضى.
تسأل سائل عن أثر روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه توسل بأهل البيت، هل هذا صحيح؟
التوسل بالذرات هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن أحد يعتد به من الصحابة. وتوسل الوارد والتوسل بالعالم، كان بعض بينهم بدر المعالي إذا كان صالح. أما ما خلف هذا يتعرف عن إنه إما أن ضعيفا هذا هو الذي أو مخذوبا على الأئمة، ولو رغم أنه صح شيء من ذلك فرضا فإنه لا يجوز أن تتفضل بإذن ذات العلماء، لا يجوز المتابعة فيها، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه الفرقان والميزان، والفرقان يفرق به بين الحق والباطل مما يحصل لأقواله وأفعاله، هذا حق الفرقان يلزم به أمور الناس. فلتزم هذا الأمر بالتزام الشريعة والنصوص وهذه السلف الصالح لوجدنا أنه لا أفضل له، وعلى كل حال لا يجوز أن يعمل بهذا سواء صح عن الشافعي أو عن غيره، والأرجح أن هذه التي تنشر إلى الأئمة ضعيفة في سندها أو أن لها معنى آخر طريفة أو غير ذلك من الأمور. والدين الحمد لله قد كمل إمام الشافعي فهو كمل حين قدر العلم يبينون الناس الدين ويحذرون من اتباعهم.
بارك الله شيخنا، سائلة تسأل تقول يا شيخ أنا امرأة من بريطانيا تريد أسافر إلى السعودية لطلب وأخي سيذهب معي ولكنه لا يستحق عن السعودية، يعني أنت أطلب الحل؟
إذا كان السفر معها محرم فكانت في بلده آمنة، لأن المرأة في بقائها في بلد غير بلدها تكون آمنة في مكان آمن مع جملة من النساء ولا يخشى عليها، فإنه لا يطلبها ليتيسر لها إقامة في السعودية ومدرسة ومن في تعليم، فإنها يجوز لها ذلك وهو في حق مستحب، لكن يجب عليها أن لا تأتي إلا بعد أن تعرف البيئة التي تتعلم فيها، أن يكون مجيئها مجيئا نظاميا، لأنه لو كانت هناك بلا محرم وبشكل غير مباني قد تتعرض للإنذار وقد يحصل عليها مضايقات.
بارك الله فيك شيخنا، كمل كمان أسئلة؟ يسأل سائل عن نحن في بلاد الكفر وأهل الكفر يلبسون يعني ثياب مميز لهم تعلمون ما يعني، يسأل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منهم وما حدود هذا الحديث في حقنا في هذه البلاد.
بالنسبة للتشبه بالكفار يختلف في حرمته، ما هو مكروه ومن هو ما هو محرم ومن هو ما هو كفر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو منهم لا يعني أن كل تشبه بالكفار معناها أنه يكون مكروه، وإنما معناه فرض منهم هذه الفصل، فإن تشبه بشيء في هذا الأمر. فمثله قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، يعني ليس منا في هذا الأمر، يعني أنه ليس منا يعني مستكافة. فعليه بعض التشبه يكون به كافة نتشبه في أفلينه ويحب دينهم ويستحسن دينهم، هذا يكون كافة. إذا تشبه بهم ببعض أمورهم هذا التشبه يكون محرما إن كان من خصائص دينهم، ويكون مكروها إذا كان يتميز به في الدنيا. أما بالنسبة للباس فإن الإنسان يلبس الشراويط، النبي صلى الله عليه وسلم قال في جانب الجار الحليل للشراويط، فالسروال كل أهلنا وهذا الذي يسمى قمصا، لكن عليه أن يجعله واسعا لا يجسم عورته ولا يكتب بهم في الموديلات التي يقصوا بها. مثلا لو أن اليهود هم زي معين يميز به لا يلبس هذا الزي، أو لهم قبعة معينة يلبسونها أو لا يلبس، ولو كان الفساد أو الخنا والفجوع لهم زي معين ومدين معين لا يتشبه به، إنما يلبس شروعرا أو منطلونا واسعا ويكون لا يطيله يكون فوق الكعب، ويجعل قميصه طويلا إلى ركبته كما يلبس أهل تركيا وأهل الهند والباكستان من المسلمين. وإن كان لباس الثوب العربي لا يسبب له إحراق ولا يسبب له إذان ولا يجعله منبوذ أو لافت للنظر يلبسه، وعلى كل حال اللباس أمر واسع. ولكن يلبس البنطلون فهو خارج المشركين، لا يلبس موديلاتهم ويجعله واسعا ويجعل قميص طويلا ولا يلبس هذه الكرافتات وما شابه ذلك والقبعات التي هي من خصائصهم. الله اعلم.
أحسن الله من شيخنا. يسأل سائل عن بعض الناس اسلموا في هذه البلاد ولكن معهم اعرافهم السالفه يعني بقى لم يتركوها مثل طريقه تشفير الشعر او حلاقه الشعر او الاخلاق، وحتى بعض يعني الزوج والزوجة تسلموا، ولكن العرف هنا ان يفعلوا امور في الظاهر مثل يلمسون بعض ويمسكون اليدين والعلن هذه الامور. وما يسأل السائل ما هو النصيحة او ما هي الطريقة لخلاص هؤلاء من هذه الاخلاق والاعراف المخالفة للاسلام؟
هذه الامور التي ذكرت هي من جنس المعاصي، وهو التساهل بالحجاب او تقليد الكفار في معانقات من شبه ذلك او سماع غنى او رقص او غير ذلك من المعاصي التي تنقص الايمان. فهذه ايضا كما قال العلم انها طريق الكفر، يعني ان المعاصي هي طريق الكفر اذا استمر عليه الانسان وتساهل بها فان حظه من ولايه الله يقل، وتسلط عليه الشياطين بسبب المعاصي ربما جرت الى الكفر. لكن هذه الافعال اذا كان موحدا مسلما مسلمين فانه لا يكون بها كافرا، انما يكون بها مؤمنا عاصيا ناقص الايمان. وقد سبق ان القينا محاوره على الاخوان في امريكا واظنها قد سجلت حول هذا الموضوع، وانصح بالرجوع اليها وتتعمق بشعب الايمان وبمراتب اهل الايمان، وان المؤمنين في مراتب منهم ظالم لنفسه هو الذي وحد دخل في الاسلام ووحد الله عز وجل ويصلي ويفعل بعض الطاعات لكن يفعل بعض المعاصي، هذا ظالم لنفسه، فبينا حاله في تلك المحاضره. ومنهم المختصي هو اليوم الذي كمل إيمانه فعل ما أوجبه الله عليه وترك ما نهى عنه، هذا في ولاية الله ومحبته. فمنهم شابه الانفراد وهم الذين فعلوا الطاعات واجتنبوا المحرمات وسارعوا الخيرات والمستحبات. وعلى العموم تفصيل هذا سبق في هذه المحاضرة التي أظن أنها إن شاء الله محفوظة عند إخوانكم المسجلين.
جزاك الله خير شيخنا وبارك الله فيك. يسأل سائل عن عن المسابح، هل هي بدعة؟
المسابح
يسأل عن هل هي هل تجوز أو هل هي بدعة وهل يجوز بيعها؟
الأصل أن المسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء، لأن النبي هو المولد البشري، المولد البشري الذي أنطق فيه الله تطبيقا نبيا، فكل ما شرعه النبي فهو مقدور البشر أن يفعلوه. فيسأل نفسه لماذا أترك هدي النبي فهو التسبيح بالأصابع بعقد الأصابع وألجأ إلى المسجد، ويجب أن يعلم أن الديانة الهندية من الهند، فالهنود ما هم الذين يحزنون المسبحة لعبادته، فلماذا أترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى هدي غيره مع أنني أستطيع أن أسبح بأصابعي؟ هذا السؤال مهم ينبغي المسلم أنه يسأله لنفسه. لكن السؤال لو أنه لم يستطع أن يعد ما أوجب الله عده أو ما شرع عده من الأذكار، إذا لم يستطع عده بيده هل يعده للمسبحة؟ اختلف عن الانتزال مع جزمهم أولا أن استخدام المسبحة لمن يستطيع أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يعد التسبيح بيده أن استخدام هذا المسبحة بدعة، هذا إجماع. اختلفوا في من لا يستطيع، فمنهم من قال أنه يحدث بالمسبحة ولكن لا يجاهر بها ولا يدرها الناس لأن في إظهارها رياء، ومنهم من قال لا يستطيع عنه بعد يسبح ما يستطيع وما يفتح الله به عليه من دنيا لأنه يدعى له أن يحدث بأصابعه ولم يستطع. الحاصل أن النصيحة لكل مسلم أنه يختدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعود نفسه عن ذلك، إذ عن ما أنا أو ما جاء المسلمين من طريق وهدي المشتكين. أما بيعها فهو مكروه وقد يكون محرم على حسب أنواعها. والذي يعني ينصح به أن يبتعد عنها عن بيع المسابح اتقاء للشبهات، اتقاء للشبهات وانتقى الشبهات فقد سبع الدين وعفة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
شيخنا حب نتابع السؤال هذا بسؤال، يعني إنما ننصح الناس هذه عادة عنا ولا عباد بالنسبة للمسبحة، فهل هذا غير من الجواب؟
نعم، بالنسبة للذي يتخذ المسبحة شيئا يضعه في يدي يلعب به، فهل العلم بيّن أن المسبحة قد تكون مسبحة قد تكون ملهى هذا لو سبح بها مع أنه يعني مكروه، لكن العقل سبح يكون أحسن تسبيح عبادة، لكن فله أجر تسبيح عندها نقول له تتعود تتركها. الحاصل أنه لم يدخل هذه التسبيح فهي واستخدها يرغب بها، هذا أمر من أمر الدنيا لا يدخل في هذا الأمر.
شكرا لك يا شيخنا. تنسار عن الصلاة تعرف عن القيمة تجوز الصلاة في المسجد،
تجوز الصلاة يجب أن نعلم أن القبلة ليست زاوية معينة لكن هي جهة، فالجهة مثلا إذا كانت القبلة جهة تكون عند القبلة كله تكون قبلة، بمعنى أن الجنوب تكون زاوية قاعدة قوس قوس الدائرة القائمة، هذا كله لو الحرقة قليلة فيها الغرب أو فيها الشرق فإنه لا يضره هذا الانحراف يسير. فإذا كانت جهة المشرق والمسجد قبلته جهة المغرب أو جهة الجنوب تماما، يعني بمعنى أن الانحراف يكون زاوية قائمة 90 درجة أو أكثر، هذا لا يجوز. أما الانحراف البسيط فإنه لا يضر. وإذا كان فيها غير القبلة والإمام الجماعة يعرفون القبلة، لا مانع أن يصلي في هذا المسجد، لكن تنحرف الصفوف قليلا عن انحراف المسجد إلى جهة القبلة، ينحرفون ويتوجهون إلى القبلة ولو كان فيها دون.
تسأل سائلة عن عمرها 25 سنة، هي تريد الزواج ولكن والدها لا يرغى إلا برجل باكستاني، وليس هناك حولها من الباكستانيين كثير، فتسأل أو سمعت شخص بالشخص يعني بخلق الدين، هل يجوز لها أن تسأل عنه أو
نعم. أولا بارك الله فيكم، رجل أن يزوجها والدها أو أحد أوليائها، لكن والدها ما دام موجود عندها فهو وليها. وهذه الآن بين لها يعني أمران مخرج. الأول أن يسعى بعض المسلمين في نصح الوالد وفي بيان يعني أن هذا الشرط يعني ليس شرطا شرعيا، ويحاولون معه أن يرضى بأن يتزوج رجل صالح ولو لم يكن هكذا. والجهة الأخرى أيضا إذا وجد شخص صالح من على شرط والدها كباكستاني في ولاية أخرى، فإن كنت أدون الولايات فإن وجد شخص يرغب في زواجها تجمعون بينهم ويكون حصل الخير. عليها أن تتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء وتكثر من الدعاء أن الله عز وجل أن يسر لها أمر زواجها، لكن لا يجوز لها أن تتزوج شخصا بدون رضا والدها، لأن ذلك يحصل منه مفاسد كثيرة. والله أعلم.
بارك الله فيك شيخنا، ولعلنا أطلنا عليك، أكبر خير وحسن الله إليك لقائك معنا. الله إذا أترجم الآن بارك الله خيرا.
لكم الله خير. بارك
الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ حفظ الله وبارك الله فيه began by thanking him Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, and he went on to give a lecture, and he said our first affair in going to al-hajj is that we uphold what Allah subhanahu wa ta'ala has written upon us, and that we do what Allah subhanahu wa ta'ala has ordered as mu'min, as believers, that they should do. As Allah subhanahu wa ta'ala, he said, أَيُّكُ الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا مَعَ الصَّادِقِ. And Allah subhanahu wa ta'ala, fear Allah, أَيُّكُ الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. So he said, he would like let us be the صادقين of time. How we can become them and be that are true. He said, we'll talk about al-hajj, and al-hajj is the fifth pillar of Islam, and it's known to Muslims, and it is one of the five pillars that of Islam, and it's one of the greatest fara'id in this deen, and it is a right of Allah subhanahu wa ta'ala upon his slave, and of Allah subhanahu wa ta'ala and upon the people in the pilgrimage to the house, whomsoever can, or for his ibadah. الناس يحجوا البيت استطاع إليه سبيلا. And he said it is from, it's from, of course, from a very, an important affair. It's a fard upon all of us, for those who can, and is that we glorify Allah subhanahu wa ta'ala. And this hajj is, as he said, glorifying Allah subhanahu wa ta'ala, and also in it is that there is any goodness for themselves that go to the hajj. From is that they are establishing tawheed, from is that they are doing it with Allah subhanahu wa ta'ala. Righteousness to evil from themselves and others. And actions to be accepted, and for you to become the sadiqeen. And these said, are in Surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj are some of the characteristics of people that will make them, you know, make them from the side of blessed in your action with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala said,
Ayat after it, the whole pointed the site to the sacred house.
One, I'm translating from an English translation by you can check it with your own English translation. Anyway, he said, behold, we pointed the place to Abraham of the sacred house, saying, associate in me, not anything in worship with me, and sanctify my house for those who compass around it, or stand up, or bow, or prostrate in prayer. And proclaim the pilgrimage among men. They will come to you on foot and mounted on every camel. Lean on account.
Lean on account of journeys through deep and distant mountains and highways, that they may witness the benefits provided and celebrate the name of Allah with days of which He has provided for them for sacrifice. And feed the distressed ones if
so the Shaykh Hafidhullah, he went and he after noting these ayats, he said these are some of the characteristics of the people that your actions should be accepted. And from Al-Hajj is that you are glorifying Allah subhanahu wa ta'ala, and you are glorifying the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. This is a sign of the righteousness of your heart. And Allah subhanahu wa ta'ala said, and they celebrate for them and celebrate the name of Allah through the day. In this
is that the Shaykh
said earlier of you establish tawheed, of you thanking Allah and forbidding the evil, and that you and Allah subhanahu wa ta'ala said, your Lord is one Lord. But then Allah subhanahu wa ta'ala, after noting this ayah here, said, bashir and give that shirk to those who are righteous, meaning that do good. And these characteristics that the Shaykh noted, or the quote is ayat, is the characteristics that will, when you do an action, will bring you all good, and everything you do will be righteous and correct, because in it is ikhlas, it is doing the things correctly. That you have to worship Allah, one of the characteristics is after, is that you are, that you are halifan lillah ghayru mushrikin bih, that you are upright to Allah, making your deen upright for Allah and sincere to Him, and that you do not associate with Him. So, the Shaykh Hafidhullah went to say Hanif. The word Hanifan is that they make
that they purify themselves from shirk or anything that of that nature, and they purify themselves to Subhanahu wa Taala that at the time be sincerely for Allah Subhanahu wa Taala, no one else. This is a condition that is first and foremost in all of the aspects to make this, that you have to be hanifan lillah, that is, Subhanahu wa Ta'ala. And when Allah Subhanahu wa Ta'ala, these ayat, Subhanahu wa Ta'ala, talking to Ibrahim alayhi salam, when he is speaking to Ibrahim alayhi salatu wa salam, in this state, mushrik, not somebody that is associating partners with Allah, or anything like this, but Allah Subhanahu wa Ta'ala, it says it to him, warning. He may be warned. And so you will see him in other ayat of Quran when he says, and safeguard me and my son, the idols. And then after this, then it is pure. By the house itself. Great house that is the Kaaba. From peoples around it, whether they are spiritual, that they all the there is dirt or any type of dirtying it, should take this and clean the house, the Kaaba in their place, Mecca, and clean it from those type of things, as well as what is more important, from the shirk that is in there, that is from the idols and whatever the other people may dig to that they worship, and he needs to clean the Kaaba and what's around it from them. And Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, when he first the first thing he went over and did was destroy all the idols around the Kaaba alayhi wa sallam. And in the ninth year of Hijrah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam did not make Hajj, but he said that they recite Surah Ba'a, but the Mushrik would not enter the Kaaba after their year. After this year, would not enter the Kaaba. They are mushrikeen, and he purified the place from all types of dirt, and sanitized from anything that may loot it, or of any type of shirk, or of the mushrikeen. So the second thing is that you free yourself from shirk and its people. That you free after you have ikhlas from Allah subhanahu wa ta'ala, and you are sincere to him, that you must free yourself from the people of the shirk, associating parts of Allah and its people as well. And Allah subhanahu wa ta'ala orders the people back. Allah subhanahu wa ta'ala orders the people, he speaks to the people, that they should come away from a rich, and this is impure or dajjal. From al-awthan, for the idols. In this, that is, that they stay away from a najis here is, even though it is impure, maybe the idol itself is made out of gold or tree or rock or whatever. It might not be impure itself, but it is impure in the aqidah. The aqidah is impure at that point. It is rich, it is najis. So you have to purify from that, stay away from it. And the awthan, the people have belief in them, and this is their aqidah is najis as well. So this is what is meant here. So what do the people want Hajj, and what does Allah want from the people? Al Hajj, or the person that is making Hajj, then he wants to go ahead and put forth a wajib that is upon him. Allah subhanahu wa ta'ala, he wants to uphold the pillar of Islam. He wants to become closer to Allah and his righteous actions. He wants actions to be accepted. He wants to become a friend of Allah subhanahu wa ta'ala, a wali of Allah subhanahu wa ta'ala, through these actions. And he wants this opportunity that he may do good and forbid evil and become a better slave to Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala, he wants from these people that they do it the right way, that they do it the way he wants it to be done. Because if the person, he goes and make Hajj, and he doesn't, Allah subhanahu wa ta'ala has it. And then this is worse off for him. And he has got, I think maybe he will even enter into anger. Allah may be upon him. So when Allah subhanahu wa ta'ala, He ordered people that they become mutatahir, the first thing is that they become, is that Allah subhanahu wa ta'ala wants from you is that you become mutatahirin. And the mutatahirin is from the cleansed people, that you stay away from the rich, is the impure things, from the idols, the Quran. And al-wathan is everything that is worshipped other than Allah subhanahu wa ta'ala, from tree or stone or rock or actual idol that people make. And these are all things that are al-wathan, that are worshipped besides Allah subhanahu wa ta'ala, that you purify yourselves from such things. And al-rich is anything that is najis, again, impure. And in this situation, it is that you are impure in your aqidah if you have any of this inside you. And that you should stay away from the saying of statements or saying of is lying. These times of hajj, you must stay away from them. Let me try and see if I can find the exact ayah.
The ayat are in Surah Al-Hajj. We may look for them inshallah later, but from them, from the ayat, from the characteristics that are in these ayat is that you stay away from al-zur, that is the falsifying or testifying to something that is not true and lying. These are a shirk. And from it is a shirk, excuse me, that people may say upon Allah subhanahu wa ta'ala what is not true. They may be lying upon Allah subhanahu wa ta'ala and that's it. Doing actions that are not correct, and this is by their actions doing something that is legal, that Allah subhanahu wa ta'ala has not made permissible. So all of this, saying that you know things, or saying Allah subhanahu wa ta'ala, or lying of subhanahu wa ta'ala's names and attributes, out of their meaning, or any types of shirk that you make subhanahu wa ta'ala, in any of his attributes or tawheen or that is hardship for his worship. How all of this zuhr, and this is the worst for zuhr because the apostle is against Allah subhanahu wa ta'ala and the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. So you need to be aware that you stay away from this type of lying and testifying falsely. And from it is believing. So if you believe what some of the things that are being said, or this belief is in your heart and you're not saying it, and you have rich things in your heart, and you have made full azur in your heart, and you shirk it in your heart, and if you say this on top of that with your tongue, or you say it with your tongue, then this is shirk with your tongue, and you are still lying upon Allah subhanahu wa ta'ala. Lying upon Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah wants you to be Allah, that is. You are completely, sincerely doing your action for Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala, He gives us an example. And Allah subhanahu wa ta'ala gives us being true and faithful to Allah
and never to Him. And this is what the Shaykh just explained, true and faithful Allah subhanahu wa ta'ala. And if anyone has partners to Allah, he as if he had fallen from the heavens and been sent up like a bird on its prey, thrown him into a place. Example of the believer is the one that is high by Allah subhanahu wa ta'ala. The believer is up high and protected. The example of the believer must believe Allah, he has to fear Allah, protect him from whatever harm or whatever danger he may be in, then Allah subhanahu wa ta'ala should let you know that will lift away that danger. He should not fear anything. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is taking care of him. But if he hadn't, if he goes ahead and makes shit, then he would be the one. As it says in the ayah, anyone assigns partners to Allah, he is as if he had fallen from heaven, being snatched up by birds. That is why he is coming. The birds may cut his heart, trying to eat him or trying to swoop him or fighting over him, destroying his body. This is an example, the one who has associated carnage with Allah. And if he is saved from that by any chance, then it is that a wind will catch him and take him into a valley or in a far distant place, as Allah subhanahu wa ta'ala, he makes the and this is like the one who has been swooped away into a far misguided place when he becomes a mushrik. When Allah subhanahu wa ta'ala, if he does not discern, when he gets there, the wind will take him place, he will be lost and misguided. So, as for the example, the believer is the one that if he makes shirk, la samah Allah, the shayateen will tear him apart like those birds, and the wind is what that Allah pushing him away, putting him into misguidance. So it is upon you that you become mukhlas, Allah subhanahu wa ta'ala, that you become sincere and straight, stay away from a shirk, and you remember this example Allah subhanahu wa ta'ala has made for you. And this affair is great. This affair is great. Allah subhanahu wa ta'ala, and whomsoever has glorified the signs of Allah, that this is from righteousness of their hearts. Or this is so we have to believe in Allah subhanahu wa ta'ala and be muslim, and we have to have not other than Allahut or anything to worship other than Allah, and then we have to from shirk and the people of shirk, then we have to things of false testimony, and then we have to worship Allah subhanahu wa ta'ala correctly, and we have to have faith upon that as Allah subhanahu wa ta'ala has said in ayat, where you will find that of Allah subhanahu wa ta'ala concerning faith are always or mostly with having taqwa. So Allah subhanahu wa ta'ala says, الَّذِينَ آمَنُوا وَصَبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. O you who believe, have patience and have more patience, or patience of patience, stick together that you may become mu'mineen or muttaqeen. And this is one of the ayat that the Shaykh Habibullah inshallah, as well as he would, and some of the other pillars of Islam is the Salah and the Zakah and so forth, as well as Hajj. So this is one of the great affairs. And these are some of the characteristics of those who are, as he said at the start of his, this is some of the characteristics that are truthful that you may be from them. Some of their characteristics, so know them. Allah subhanahu wa ta'ala said at the end of and as Allah subhanahu wa ta'ala said, shir al muhsinin. Yani at the end of ayah 37. He has thus made them subject to you that you may glorify Allah for his guidance to you and proclaim the good news to all who do good. So Allah subhanahu wa ta'ala says, وَبَشِّرْ الْمُحْسِنِينَ. And know that you will get after this hajj, and Allah subhanahu wa ta'ala protects, for he sends those who have believed. So know that Allah subhanahu wa ta'ala protects his friends, protects those close to him. And at the end of the hajj, if you have gone through, then you have met these conditions from the Sadiqeen, then you should be able at the end of this hajj believe that Allah subhanahu wa ta'ala, you are a wali, who are a wali of Allah subhanahu wa ta'ala. And with this, then you know that Allah subhanahu wa ta'ala is protecting you. He will always be there for you and the akhirah. And this is one of the greatest benefits, and it sincerely for Allah subhanahu wa ta'ala, you should be able to come out with, because through this, through these things, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَبَشِّرْ الْمُحْسِنِينَ, and give you good tidings to do good, that inshallah you want to have Allah subhanahu wa ta'ala. Shaykh Abdullah ended his lecture. And some of the questions we had were, the questions the Shaykh Abdullah answered were, my father died without making hajj or a will. Please let me know if it is wajib or recommended upon his son to perform for him,
And how is father rewarded in this? Sheikh Abdullah said, Hajj is not wajib upon only the first Hajj is wajib upon that person, and he has to Hajj upon himself before he can do it upon anyone else, the son that is. And that is the only Hajj that is wajib upon him. It is liked and mustahab that he perform Hajj for his father, and he will have the ajr, he will have blessings for this, but the father will have the blessings for performing Hajj, as well as the person or the son that performed it, because he has spent his money and time and energy, and he has paid, he will get a reward for the salat, the reward for the salat paid, all the rewards in Mecca that he will receive. This will all go to him. Second question is, before Hajj, if you're sharing the bones of your head, and it is not clean until Hajj is over, and it is time for her to search Mecca, she cannot wait longer without any restrictions that there. Does she have to repeat this? What is she has a problem? She made everything. Of do everything that is on the person that does Hajj, she may do this. Right. No problem, except for a tawaf, she has to be clean and pure for a tawaf. She may do that afterwards. For instance, that the time has been situated now, and she has to leave. She does not have time to stay and be, come Tahir and then go off, and she should ask the people of college there at that time the situation to answer. Question was asked about Imam Shafi making some of the Prophet family. That this has been established from the Sahaba. It has not been established by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nor from the Sahaba, nor from the Salaf al-Saleh. And if this is said about the Imam, this is probably weak or not on them. It does not make tawassul with anything that is dead like that. We do not make tawassul. Even if that was true about Imam Shafi, did not say it was. We do not follow. We do not follow them. We do not follow anybody. That this is incorrect, and what want to say? What want to speak upon that which is splits between that which is right and wrong? This is what we follow. Question was about a woman or a girl lives in the UK, and if she would like to go to Saudi Arabia, her brother would be with her at this time. He cannot stay there for 2 months. They have to leave after a while. Should or is she able to stay? Can she stay there? Sheikh Abdullah went on to say, if he had mahram with her, taking her upon this trip for her to go study, and in this case it is mustahab, like for her, she has to do it in a certain way that she knows where she's going. There are women, she does not fear her, she does not fear any harm upon her. There's other many women there in this place that she's going. It has to be acceptable by the government or on the acceptable way of running. That is known there, she doesn't have to be hiding or anything like this. And let her, she needs a lot of trouble. And she leaves, as the Sheikh said, she has to be safe, and there should be women around there with her at that time when she's in this situation. And he said it was mustahab for her. Okay. The question was asked about people that we live in the land of Kufr,
and the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, whosoever acts like a people, whosoever imitated who he is from them. How is that applied upon us? How does it concern us? Sheikh Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saying, imitating the people, whoever imitated who is from them. There are three stages to this. There is one that is haram, imitating the Sahaba that were in Makkuh, life, and there is one that is crime. So it does not always mean that imitating the Sahaba, then he is kafir, that he is out of Islam. It means it is easy to come to one of those three, in haram, Makkuh, or Kuh, based on the situation that the person is in. Abdullah said, if the person that is doing something is wearing the way the Kufar wear or whatever, and he's doing something the Kufar do and he likes it, he has ihsan for it, he thinks it's better, I guess. She mentioned, I'm not sure. She said, they are about wearing, she thought of it, that was the later part. But he said, if this person is doing an affair from the Kufar and imitating them in it, and he likes it, he is a captain that is out of this town. And he went on to say that if you have to wear the pants that you wear in this country, for instance, then you can make it like Saraween. Who suggested the Sahaba, they don't have an izar, they should wear a sirwal. The sirwal is a very baggy type pants that the Sahaba or the Prophet Sallallahu Alaihi used to wear, that they very baggy type that you'll probably find with the Syrian farmers still. So if he has to wear this, he should not look like them. He should not make his pants like them. He makes his pants wider. He makes them over the ankle. And he makes his pants the way the Muslims did it, the way the Muslims should do it. Not like the Prophet. He does not follow them in the new fashion. This is not possible. This is not possible. He does not follow them in any of their any of this type of dress that they may do, he has to leave this. If everything that he does the way Muslims do, as for wearing ties, this is not permissible. He has to stay away. And the Shaykh Abdullah, he went to say some of the cultures have made the things they have, Islamic, such as you will see the Pakistan, and you will see the other parts of the Muslim world that are Arabi dressed. They have made it into Islam where they have made their shirts longer and things like this. So he said the Muslims, maybe if he has seen the Turkish people that do this, as well as the Pakistan and others, where they make their clothing long, they make their pants over their ankles for the men. This is the way he tries to make your clothes into Islamic. The question was asked, when someone accepts Islam, people here, he keeps all the customs and culture such as his hairstyle.
Meeting cancelled. You are now muted.
Some of them parts of their culture with them. Some of those things, such as the hairstyles, the clothing, even stuff such as holding hands up. Like this. It's all from the ma'asi. Something that weakens a man and beginning faith is the for them, basically what he has to do, we have to repent from this, that he has with the tape out, and the brothers from America, if it was Yunus or someone earlier, we have some Meccans or Muslims who are in the country. They need to deal with it. They should be, if they're becoming Muslims, they return to that. Shaykh Hafidhullah has asked, the use of dhikr being halal, is it Allah or is it bid'ah or Shaykh Hafidhullah, he went on to say, first he needs to follow Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in the way Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
all the people that need to help, and
plan that she should make on her behalf. Oh, just keep on making the question is asked, and this was the last question, when the Qibla is not correct. Allah said no, that the Qibla is not a corner. It's a whole side. Side of a house or something like this, or a corner in a place, in a place. That is the Qibla from where it's at. Is each of you, if it is west, then you face west. And northwest, so if the person a couple degrees or something like this, then and if the people really know it, I mean, in that masjid, then it is down here. If they action, them to, and a little bit, choked it. Hold the Qibla. This is the Qibla's east, and he's east. This is a situation where it's not. That's something that degrees off, I believe, which makes it. Then he is not facing the Qibla, and he has to go back to the answer. Turning the masjid with a khutbah, I guess. Direction of the Kaaba. Then, the salah to do it in the direction of the Kaaba. Should be a way that we can, and we will not be having these pictures to leave the house posted on the website. Find out what's going on. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.